تحديات المسرح انه احنا صرنا نروح على الاشياء المصوره طبعا، مع انه كل الوقت كانوا يقولوا لما اجى التلفزيون رح يبدل المسرح، لما اجت السينما رح تبدل المسرح، لما اجت الاذاعه لما لما لما. في اشكال انه احنا نجيب الناس للمسرح، نخلي الناس تطلع من بيتها وتيجي تحضر مسرح.
المسرحيون لا يستثنون من المعادله في البحث عن صور تواكب ما يحدث في الواقع.
إذا إحنا مش كل الوقت على الشاشات ومش عم نسوق حالنا كل الوقت ومش عم نصور فيديوهات ومش عم نطلع فيديوهات على التيك توك، اللي أنا بعدني مثلاً ما عملت حساب تيك توك.
أنا بطبيعتي أنشر نصوصي على موقعي الإلكتروني، وأفاجأ بأن مخرجين نفذوها دون الرجوع إلي بحجة أن الكاتب ينتهي دوره بمجرد نشره لنصه.
التطور بالمسرح بيكون باللغة الفنية نفسها، ولكن في دور كبير للوعي.
وما يحدث من صراعات بين البشر هي جوهر المسرح،
ولكن المسرح ظل موجود لأنه مميز.
كانت هذه أصوات مسرحيين عرب في وقت يخوض فيه المسرح في العالم صراعا قاسيا للبقاء، أجور هزيلة ومناخ سياسي معقد، وشكوى مستمرة من اهتمام الجماهير بالوسائط الجديدة كالسينما والإنترنت، وعدم التفات أغلبهم لفن المسرح أيامنا هذه. فأين يتجه المسرح العربي اليوم؟ وكيف هو الحال في الدول التي شهدت نهضة مسرحية كبيرة قبل عقود؟ هل الأزمة أزمة نص؟ أم أن ثمة ما هو أعمق من ذلك؟ هذا رواق من العرب الجديد بودكاست، معكم سائد نجم.
العربي الجديد بودكاست.
إذا كنا نريد فهم الوضع المسرحي اليوم ومآزقه، لابد من التساؤل حول هوية المسرح العربي والعوامل التي هيئت نهضته. مطلع العشرينيات وتحديدا في السودان، قدم المخرج والممثل صديق فريد في نادي كلية غردون في الخرطوم مسرحية صلاح الدين الأيوبي وفتح بيت المقدس لفرح أنطون. حينها شارك في التمثيل والإخراج شعراء ومهندسون وقاض والضابط علي عبد اللطيف، الذي سيكون قطبا أساسيا في ثورة 1924 ضد الإنجليز. ويفرض علينا السياق أن نتعرف بشكل سريع إلى شخصية علي عبد اللطيف، لكي نلم بالجو الذي عرضت فيه المسرحية وبأبعاد ذلك اللقاء الثقافي الفني السياسي الذي كانت المسرحية حيزا له. علي عبد اللطيف زعيم وطني سياسي، مؤسس جمعية اللواء الأبيض، حكم عليه الإنجليز عام 1922 بالسجن سنة واحدة، وبعد الإفراج عنه قاد تظاهرة ترفع علما أبيض عليه رسم لوادي النيل مع صورة هلال وعبارة إلى الأمام، فاعتقل ثانية وحكم عليه بالسجن 7 سنوات. آنذاك تظاهر طلاب الكلية الحربية متجهين إلى السجن لتحية علي عبد اللطيف، فاعتقلوا بدورهم وشاركوا داخل السجن بثورة اللواء الأبيض عام 1924. وبالعودة إلى العرض المسرحي الذي ذكرناه سابقا، يصفه حسن نجيلة في كتابه ملامح المجتمع السوداني فيقول: كان النادي مكتظا، لم يبقى فيه موضع لقدم، رفعت الستارة وشهد الناس عجبا، فهتفوا وصفقوا، وما كاد الستار يسدل على حوادث الفصل الأول حتى دوى المكان بالتصفيق، وهرعنا إلى ما وراء الكواليس وشهدنا الضابط علي عبد اللطيف مندمجا في إعداد الممثلين، ورأينا القاضي توفيق وهبي وهو يساعد في إخراج المسرحية. يستحضر هذا المثال البداية الجدية للمسرح السوداني، وبحسب الكاتبة والناقدة خالدة سعيد، فإن في ذلك تبيانا للموقع الذي انطلق منه المسرح العربي والمناخ الذي نما فيه، والتداخل الذي تحقق عبر المسرح بين الأبعاد الفنية والحاجات القومية والمرام التعليمية. فهنا المتخيل والخطابي يلتقيان مع النضال العملي السياسي، وكل منهما يتوقد بنار الآخر. يمكن أن نتقص أمثلة مشابهة لبداية المسرح السوداني في بلدان عربية عديدة. هذه المسارح جميعها كانت وريثة المسرح العربي الأول وفق الشكل المقتبس عن الغرب، وامتدادا لشخصيته بل وهويته كما رسمها بوضوح رواد من لبنان وسوريا ومصر. ورد المسرح العربي من الحاجة إلى موقع إيصال واتصال يحمل الصوت الهامشي المفرد المثقف إلى الحيز العام. اليوم من له جلد أن يحضر مسرحية تبحث في العام أو تقترح تصورات؟ هكذا تقول خالد سعيد في مقال لها عام 1993 عنونته ب المسرح العربي تراجع لا أزمة. رصدت منذ ذلك الوقت تراجع المسرح في تشريح للحالة وكأنها تحاكي الراهن، وتكمل متسائلة أن حضور مسرحية تضحك ممكن، أما مسرحية تحلل تناقش وتقدم لنا صورتنا في نقد ذاتي من له جلد، في إشارة منها لحالة الجمهور الذي تبدلت رغبته. طويلا ظل المسرح الحلبة العامة التي تطرح فيها شؤون العام، اليوم يسحب العام من الساحة إلى كواليس خاصة بالسياسيين وخبرائهم. هكذا تقول خالد في المقار ذاته قبل 29 عاما. لو أخذنا عددا من أهم الأعمال التي قدمت بين مطلع السبعينيات وأواسط الثمانينيات مثل الخان وأحوال ذلك الزمان ليوسف العاني، وأيام الخيام لفرقة مسرح الحكواتي، وديوان سيدي عبد الرحمن المجذوب للطيب الصديقي، لوجدنا أنها تقوم على شخصيات راوية وتتعدد فيها القصص. كذلك ستتسع الشقة بين المسرح والأدب، ففضلا عن غياب ظاهرة الأدب المسرحي والمسرحية الشعرية التي نشطت في الثلاثينيات، سيتراجع المسرح كنص أدبي، ويكاد المخرج المؤلف أن يصبح حالة عامة. حتى التأليف الجماعي الذي نشط منذ أواسط السبعينيات في الجزائر ولبنان وفلسطين يبدو في تراجع، لأنه لم ينجح إلا في أوساط مسيسة وذات مشروعات فكرية تاريخية، وبالنتيجة تتقدم الصورة والحركة، ومن ثم يتقدم البعد التقني. مصر على سبيل المثال شهدت تراجعا في أماكن العرض المسرحي في السنوات الأخيرة، كما أن المسارح المجهزة هي في معظمها تابعة لوزارة الثقافة باستثناء مسارح قليلة تابعة لفرق تجارية كفرقة عادل إمام وسمير غانم، بالإضافة إلى عشرات الفرق المستقلة التي لا زالت تواجه مشاكل عديدة أهمها التمويل، وفق تصريح صحفي للمخرج المسرحي هاني غانم. يقف المسرحي اليوم وكما رسم المسرحيون هويتهم حتى الآن بين خيارين، إما أن يتجرد من هويته كمثقف ويصير مهرجا وربما درويش، وإما أن يلتزم بهويته كمثقف ويحتمل العمل لصالات شبه خالية وجمهور غائب. الفنان والكاتب المسرحي إسماعيل الدباغ من القدس المحتلة، أهلا وسهلا بك.
تحياتي عزيزي سائد لك وللمستمعين.
إسماعيل، لماذا لا يرغب الناس في الذهاب لمشاهدة مسرحية؟
إيش المسرح اليوم العربي عموما بيقدم للمشاهد العربي؟ أعتقد إنه المسألة شوي معقدة يعني، وبحاجة لبحث. عموما الإبداع العربي هو ممول من الجهات الرسمية، وزارة الثقافة على سبيل المثال وغيرها وغيراتها، أو التجارب اللي فيها إنتاجات مشتركة مع جهات أوروبية بتنتج في المغرب العربي، بتنتج بفلسطين والى اخره. وفي اجنده اعتقد يعني كمان في عندنا مشكله انه فيش كتاب حقيقي، يعني الكاتب المسرحي هو مش كاتب روائي ولا كاتب قصه قصيره، يعني كمان هاي مهنه لها اصول ومنابت، واحنا مش المسرح الطلياني يعني عموما العربي، احنا نتخبط من سنوات طويله، في تاثير من تجارب اوروبيه، في تجارب فرديه جميله جدا، لكن ما تم تبنيها وتطويرها لتاخذ شكل مسرح عربي. ففي اضطراب نعم بين المثقف وبين المواطن العادي المتلقي، في اضطراب، في فجوه بيناتهم، في فجوه فكريه، زي تجارب السينما على سبيل المثال، كمان معظمها تجارب مموله عربيه، مموله من مهرجانات او من جهات اعتقد مرات بتكون مشبوهه، لها علاقات في التطبيع مع الكيان الاسرائيلي او تشويه التراث العربي. فهاي الفجوة الكبيرة بين المسرحي وبين المواطن العربي اعتقد هاي شغلة قديمة ومرتبطة بالظروف اللي احنا كمان السياسية بنواجهها في العالم العربي، احنا جزء لا يتجزأ كفنانين من ايش عم بيصير كمان والتغيرات الحاصلة. فالفنون ما اعتقد انه قدرت تقدم اشي او تنهض باستثناء بعض التجارب الفردية اكيد، بس ما تعممت هاي التجارب.
أزمات اقتصادية متتابعة وانحطاط سياسي يطال الثقافة، برأيك اسماعيل إلى أين يتجه المسرح العربي اليوم؟
إلى أين يتجه المسرح بشكل عام؟ وين بده يتجه السياسي؟ بنهار النظام بتنهار الثقافة، وبيجي رئيس جديد وطائم وزارة جديد وبيخلق سياسة جديدة، عمليا المثقف العربي تايه وغير مستقل. المسرح العربي شو خلفيته؟ حكواتي وقصص شعبية ومقاهي وإلى آخره. المسرحيات العربي ما بتحرك الشارع ولا بتخلق حالة ثقافية مستقلة، خلينا نقول يعني المسرح عموما بيعلي صوت المغيبين، لا هو عم بيعلي صوت المسؤول والوزير وإلى آخره. يعني على سبيل المثال وزراء الثقافة العرب، الوزير بفكر انه جاي يصنع ثقافة، لا لا يا أستاذ، انت بتدير ثقافة وبتسهل امور المثقفين والمسرحيين والموسيقيين وإلى آخره. هلا كمان السؤال بيطرح نفسه، قديش هذا الوزير منتمي للمسرح والسينما وهي الفنون البصرية؟ هو كمان عم بدير مؤسسة هي جزء من نظام، فما في استقلالية، بالتالي احنا تايهين. يعني الحركات المسرحية بشكل عام هي حركات تايهة. ونرجع للمربع الأول، مربع المهرجانات، المهرجان هو مقياس، هذا التجمع هو مقياس. أكم دكتور بالمسرح عندنا في الوطن العربي شو بيقدموا؟ صفر، عم بيقدموا تنظير، نظريات هم تبنوها من خلال الجامعة، لكن على خشبة المسرح ما قدروا يحولوا هذا الخطاب. بناخد مثلا بيتر بروك، مخرج إنجليزي مشهور لليوم عايش، رجل قائم كسلطة، يعني عنده أعمال كتير عظيمة وبتحرك المشاهد وبتتعرض للسياسيين. انت اليوم بالوطن العربي ما بتقدر تتعرض للسياسي، جملة على الفيسبوك بحبسوك. فالثقافة جزء من النظام السياسي، الثقافة العربية، واللي مش قادر كان بنفد بروح أوروبا على بلد الاغتراب، وبترد فرنسا بترجع لك يا بترجع لك يا رسول مع شوية مصاري، بنتج ضمن على سبيل المثال مسرحية ضمن الدول الفرانكوفونية. يعني فلسطين مثلا في عدة مسارح أنتجوا بأموال فرنسية، طب إحنا مش جزء من الدول الفرانكوفونية، يعني إحنا ما كنا تحت الاستعمار الفرنسي، إحنا كنا تحت الاستعمار الإنجليزي، يعني نروح ناخد من الإنجليز؟ يعني ما هي كمان هي الأمور مفسر حالها. أنت شوف خشبة المسرح شو بتنتج، جلها أعمال غربية، أعطيني عمل عربي في له صوت، خد أعمال المقوط، هي أعمال سياسية تمام، لكن بتفش قلبك على المسرح، هاي مش موجودة اليوم. يعني مثلا مسرحية المهرج بتلاقيها في المكتبات، يعني وبالسر كنت تشتريها بالزمانات. فبالتالي احنا مش رايحين نوصل لمحل كمسرح بشكل عام وكفنون بصرية، مش راح نوصل لأي محل طبعا باستثناء التجارب الفردية وهي كتيرة يعني وعديدة.
كيف يبدو الأمر عندك في القدس وفلسطين؟
واقع المسرح الفلسطيني وما بيختلف عن واقع المسرح العربي، احنا خصوصيتنا انه احنا تحت احتلال مباشر وعندنا قضايا انسانيه كتير عظيمه. فبالتالي صار في تجارب كتير جميلة وحققت نجاحات كتير كتير منيحة. بس لوين بدنا نروح؟ يعني احنا مش واصلين محل لأنه احنا ما جوزنا ولا أي مرحلة، فبالتالي احنا مكان أكثر. فهذه مسائل لها علاقة بالثقافة العربية بشكل عام، يعني عمرها كانت الثقافة العربية مستقلة أو كان لها تأثير؟ أعتقد لا، للأسف هي بتضلها تجارب فردية لا تتعدى كونها إبداع فردي. ما تم التكافل وتراكم الخبرة فبالتالي يصير في عنا حركة مسرحية أو فنية بشكل عام مستقلة اللي تقدر تدافع عن حالها ويكون حليفها الجمهور بالدرجة الأولى. لا أعتقد أنه إحنا كمان في منعيش بحالة غربة، والمسرح الفلسطيني اليوم 99% وتسعة عشر من أعماله في أعمال ممولة. طبعا هذا واقع إحنا منعيشه للأسف. أنا واحد من الناس اللي تحولت للإنتاج التلفزيوني، مش لأن أنا بحب أنتج للتلفزيون، بس عمليا أنا عم باخذ المسرح وأفكاري وبحطها على التلفزيون أمام المشاهد على وعسى. وأعتقد أنه إحنا كسرنا هذا الحاجز وصار في جماهيرية نوعا ما لمسلسل باب العمود اللي هي كمان أدواته مسرح.
العزيز إسماعيل، شكرا جزيلا لك، أثريتنا بلقائك، مع السلامة. سنقرأ اليوم من مسرحية بيت الجنون للكاتب توفيق فياض. الطبعة الثالثة الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر. يا إله السماء، أنتم ماذا تفعلون هنا؟ كيف دخلتم داري بحق الشيطان؟ كيف استطعتم ذلك؟ ماذا؟ ألم يعد ثمة قانون في العالم؟ انتهى الوقاحة. إنني لا أستطيع أن أتصور كيف يسمح شخص لنفسه دخول بيت غير بيته ودون إذن صاحبه. حتى حديقة الحيوان بل والمقابر أصبح لدخولها وقت معين، بل وثمة أبواب لها تقفل على موتاه. إنني لا أفقه كيف تدخلون بيتي كما لو كنتم تدخلون حانا أو مرحاضا عاما. هل مدين لكم أنا بشيء؟ كلا، إنني لا أسمح لكم أن تتسللوا إلى بيتي، إلى حياتي الخاصة. إنها ملك لي ولي وحدي. لماذا تنظرون إلي هكذا؟ سترمونني بالجنون. ها؟ أليس من حق الثورة لحريتي؟ ستدعون أنني أعتدي على حريتكم، ولكن إلى الجحيم أنتم وحريتكم، تلك التي تبنونها على حطام حرية الآخرين. حطام حريتي، حطامي أنا؟ أنكم تستطيعون ممارسة حقكم في الحرية دون قتل حريتي لو أردتم، أن أحدا لن يمنعكم من ذلك، فلماذا على حساب حريتي إذن؟ ولماذا ينبغي علي أنا أن أدفع الثمن من حريتي؟ هل حاولت أن أسلبكم مرة حريتكم؟ كلا، إنني لم أفعل، بل ولم أفكر في ذلك أبدا. وإذا كنتم تدعون بأنني فعلت، فإنما لتبرروا جريمتكم تلك التي ترتكبونها في حقي وليس إلا. لا أستطيع فهم ذلك، لماذا تنظرون إلي هكذا؟ عليكم اللعنة، ما هذه المهزلة التي تمثلونها؟ أنت لماذا تنظر إلي هكذا؟ كيف دخلت بيتي؟ ولماذا؟ وبأي حق فعلت؟ للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.